وما زال الكلام موصولا حول الباب الثاني من الكتاب بعنوان في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. وبدأ الإمام الشاطبي يتكلم عن الأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع، يقول: فصل في النقل، أي ما جاء في النقل، ماشي، ما جاء في النقل من نصوص شرعية تحذر من البدع. فصل في النقل، دليل النقلي على ذم البدع. نقل يعني إيه يا أخوانا؟ قرآن وسنة. وسمي نقلي لماذا؟ لأنه نقل إلينا عن طريق التواتر في القرآن وفي السنة وغيرها. أولا دليل القرآن، وأما النقل فمن وجوه، أحدهما ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله تعالى في الجملة، فمن ذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد، الشواهد على ماذا؟ على ذم البدع والتحذير منها وسوء منقلب أصحابه. فصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: فإذا رأيتهم فعرفيهم. وصح عنه أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب، ضبط المتشابه بسرعة كده، ضبط المتشابه يعني أنا وجدت إنسان يتبع المتشابه، ما الذي أدرك أن هذه من المتشابه؟ ضبط المتشابه يا مشايخ، تعريف المتشابه، ها تفضل. لا، قلنا لفظ المتشابه هو ما لا يعرف معناه إلا بغيره، يعني لفظ معين المعنى المراد منه ما استطعت أن أعرفه منه، ولكن لجأت إلى نصوص أخرى وقراء من خلالها وصلت إلى معناه. واضح يا أخوانا؟ بحيث تقدر تحكم على الشخص إذا متبع متشابه ولا لا. يبقى المتشابه ما لا يعرف معناه من لفظه، ما لا يعرف معناه من لفظ، بل يحتاج إلى لفظ آخر أو إلى كلام آخر لنعرف معناه. يقول: وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب، قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وهذا أبين، لأنه جعل علامة زيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه، الجدال مقيد باتباع المتشابه. فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه والتمسك بمتشابه، ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر. يعني لمن بيقول إيه؟ نريد تفسير أظهر مما ذكر. فقال: فجاء عن أبي غالب واسمه حزور، قال: كنت بالشام، فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق، وكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة فنزلت فاتبعتهم، فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ قالها 3: كلاب جهنم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء، 3 مرات: خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال: يا أبا غالب، إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم. قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال: بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم. كلمة هل تقرأ هنا معناها هل تحفظ، فافطنوا له. فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قلت: من قبلك تقول أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء القوم اللي هم الخوارج، هؤلاء هم المعنيون في قلوبهم زيغ. فأبو أمامة قال له: إيه؟ فقال له أبو غالب: طب الحكم ده منك عليه، من عندك أنت أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أمامة: إني إذا لجريء، إحنا لسه قايلينها، القول على الله بغير علم، إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعا. أي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5-6 مرات، 7 مرات. ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت: يا أبا أمامة، ألا ترى ما فعلوا؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجه إسماعيل القاضي وغيره. يبقى هنا رواية يريد أن يثبت فيها إن الخوارج من الذين يتبعون المتشابه، ووجه ذلك أنهم أخذوا آيات أنزلها الله عز وجل في الكافرين وأسقطوها على المسلمين الموحدين، وظنوا بالنصوص المتشابه وجعلوها محكمة، فنظروا في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأسقطوا هذه النصوص على أهل التوحيد. يقول: وفي رواية قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر. قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وخرجه الترمذي مختصر وقال فيه حديث حسن. وخرجه الطحاوي أيضا باختلاف في بعض الروايات والألفاظ. وفيه: فقيل له: يا أبا أمامة، تقول لهم هذا القول ثم تبكي؟ يعني قوله شر قتل إلى آخره. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منهم. ثم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب، حتى ختمها. ثم قال: هم هؤلاء. ثم تلا هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى ختمها. ثم قال: هم هؤلاء. يبقى إذن أبو أمامة صحابي وسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأدلة الواضحة على كفر الخوارج كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا هو الراجح. وذكر الأجلي عن طاووس قال: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. انتبه الله يبارك فيكم. ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، أي من خشوع ومن بكاء ومن تململ إذا رآهم أي إنسان ينخدع ينخدع. ومن أجل ذلك نقول ما قاله المتقدمون من سلف الأمة: احذر المبتدعة ولا تنخدع بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم. احذر المبتدعة. لذلك بعض الناس يقيم بعض الجماعات وبعض الفرق بشخوص بأعيانها تنتمي إليه، وده خطأ محض. يقول لك ده، أو ممكن يقيم الجماعة أو الفرقة بما يقدمونه من بعض أفعال الخير، وينسى أو يتناسى أصول منهجهم وأصول معتقدهم، أو ينخدع ببعض مظاهرهم الحسنة. لذلك الحديث المشهور الذي لا يخفى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذو الخويصرة التميمي اعترض على تقسيم غنائم حنين، صحيح يا أخواننا الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام، وبدأ يأتي بوصف من أول وهلة يخيل إليك لا دخل له في الكلام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كان من المقبول أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئد هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وليس ثم داع لذكر القراءة والصلاة والصوم، ولكن فيه إشارة إلى إنك إياك أن تنخدع بمثل هؤلاء، وأيضا إياك أن تنخدع بمعسول الكلام، وكن حذرا فطنا كيسا لبيبا رشيدا. يقول: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: من القائل؟ ابن عباس: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى جه عند الآيات المتشابهة وضل وتمسك به وبدأ يفعل هذا الذي قرأه من الآية وفهمه على المجتمع الذي يعيش فيه. والله يا أخوانا، من كثرة نقاش الواحد مع أهل التكفير حينما يسمع هذا الكلام يأتي أمام مخيلته صورة القوم، ولا يشرك في حكمه أحد. أنت عاوز دلالة أوضح من ذلك؟ فأولئك هم الكافرون. تريد دلالة أوضح من ذلك؟ طب يا ابني، ما الفرق بينك وبين ما فعله الخوارج؟ لا فرق، فعلك هو فعلهم، حزب القذة بالقذة. يقول: فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع، لأن أبا أمامة جعل الخوارج داخلين في عموم الآية. وكما تعلمون ولا يخفى إخواني إن مصطلح الخوارج يطلق على كل من خرج على إمامه المسلم الظالم الجائر الفاسق أو أعان من خرج عليه. كل من خرج أو أعان أو سكت على من خرج عليه، كل هذا من الخوارج. ولا كرامة ولا نعمة عين. الضبط ده مهم جدا. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، فرقة من الخوارج القعدية يقعدون في بيوتهم ويلهبون حماس الشباب ويفعلون بهم الأفاعيل. يقول: فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل بدع، لأن أبا أمامة جعل الخوارج داخلين في عموم الآية. أي آية؟ ها؟ أية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب. لأنه كافر؟ لا، مناش كلام ده خالص. احنا بنقول يا اخوان جماعة الخوارج ضابطها ايه؟ زي فرقة المرجاء. ما ضابط الارجاء؟ كل من اخرج العمل عن مسمى الايمان من المرجاء، كل من قال الايمان لا يزيد ولا ينقص من المرجاء، كل من قال لا يجوز ان تقول انا مؤمن ان شاء الله من الارجاء، كل من قال الكفر لا يكون الا بالقلب من المرجاء. صح كده؟ مش ده الضابط بتاعها؟ كذلك الخوارج، ضابط الخوارج ايه؟ كل من خرج على إمامه المسلم الظالم الجائر الفاسق الغادر، أو أعان على من خرج عليه، أو سكت ولم ينكر على من خرج عليه. ده ضابط الخوارج. كل من تحقق فيه هذا الضابط فهو من الخوارج. بعد ذلك بقى، هل يا ترى يأخذ حكم الخوارج؟ لا، نستنى نشوف بقى، نسأله ما الذي حملك على هذا وما هو معتقد إلى غير ذلك. يقول: فظهر بهذا التفسير أنهم أهل بدع، أهل البدع، لأن أبا أمامة جعل الخوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم، وهم من أهل البدع عند العلماء، إما على معنى أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنه، على اختلاف العلماء فيهم. لذلك أنا نبهت مرة، قلت لكم يا أخوانا في حوار دار بين علي بن أبي طالب وبعض القوم، لما سأل الرجل علي بن أبي طالب عن هؤلاء: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافق لا يذكر الله إلا قليل. طيب إلى إن قال علي بن أبي طالب: إخواننا بغوا علينا. الكلام ده يا أخوانا يطلق على هؤلاء القوم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في بداية الأمر ولم يستفحل أمرهم وينحرف فكرهم بعد موت علي بن أبي طالب. واخد بالك؟ يعني بعض الإنسان بيتشدق بهذا ويقول لك لا الخوارج ليسوا بكفار، قال لا، ويستدل بكلام علي بن أبي طالب. كلام علي بن أبي طالب كان على طائفة معينة عندهم شيء من الهوى، واشتبه عليهم الأمر وقاتلهم علي بن أبي طالب ونظرهم عبد الله بن عباس ورجع منهم 4000. لا، بعد موت علي بن أبي بقتل علي بن أبي طالب استفحل أمرهم وحدث عندهم الانحراف الذي لا يجعل المسلم عنده أدنى شك في أنهم كفار خارجين عن الملة. يقول: وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، أما مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم. ألا ترى أن صدر هذه الصورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث تأولوا عليه أنه الإله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما نقله أهل السير. وسبق وأن ذكرت لكم تكهون حول اليومين دولة ترجع المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم. لا أقصد بذلك أنك تعيد النظر فيه أبدا، معتقدك صحيح، ولكن الأدلة والشبه التي تثار، لأن الكلام ده هنحتاجه قريب معايا يا أخوانا. فعاوز بقى حينما نحتاج شيئا من العلوم الشرعية أو من الشبه أو من المعتقد، ما تقولش طب يا أخوانا تبسموني سنة على ما رجعوا، ما يكون خربط. فعاوز المعلومة تكون حاضرة عندك في مثل هذه الأشياء، يعني عندك علم تام عن الشيعة الروافض والشيعة على وجه العموم، عندك علم تام عن حد الردة واخد بالك وعن حد الرجمي، عندك علم تام عن الختاني، عندك علم تام عن عيسى بن مريم والمعتقد الصحيح فيه. كل هذه الأشياء لأنها بتثار وستثار، بس حينما تثار ستثار مغلفة بغلاف الشريعة واخد بالك، ومن خالف من أثارها سيوصل بكيت وكيت وكيت. طيب كيف ترد عليه بالعلم الصحيح واخد بالك يا أخوانا وبالأدلة الثابتة، أما أن يكون الرد مجرد كلام إنشاء هذا لا يسمن ولا يغني من جوع بل يضر. يقول: ثم تأوله العلماء ومن السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم اللفظ كالخوارج فهي ظاهرة في العموم. ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم، وهذا الواقع، البينات واضحة، كانوا يقولونها بألسنتهم وكتبوها بأيمانهم، فما الذي أصابهم وما الذي حل بهم؟ الله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وفسرها بمعنى ما فسر به الآيات الأخرى، فيتقتضي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته، ونهى المؤمنين أن يكون مثله، أن يكونوا مثله. ونقل عبد بن حميد عن حميد بن مهران قال: سألت الحسن كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: نبذوها ورب الكعبة وراء ظهوره. علشان كده من صفات المبتدعة يأتون بالأدلة التي ظاهرها يدل لمعتقدهم ويحرفون أو يكتمون غيرها من الأدلة. دي صمة عامة للمبتدعة كلهم، كل النصوص الشرعية التي ظاهرها يؤيد بدعتهم يحفظونها عن ظهر قلب. يأتون بالنصوص الشرعية التي ظاهرها يؤيد بدعتهم، أما النصوص الشرعية التي تخالف ما هم عليه وتظهر عوارهم إما بالتحريف وإما بالكتمان، كما قال أحدهم: أريد أن أحك هذه الآية من على ظهر الكعبة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: نريد أن نؤولها، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لما؟ لأن هذه الآية تنسف معتقداتهم من جذورها. أما أهل السنة والجماعة حاشاهم وعصمهم الله عز وجل من أن يحرفوا نصا أو أن يكتموا نصا. عشان كده من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد والتوفيق بينها إذا كان في ظاهرها شيء من التعارض. وعن أبي أمامة أيضا قال هم الحرورية، وقلنا قبل ذلك حرورية نسبة إلى بلدة حروراء اجتمع فيها الخوارج وتمالأوا على علي بن أبي طالب. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء، أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال مالك فأي كلام أبين من هذا، فرأيته يتأوله لأهل الأهواء. ورواه ابن قاسم وزاد وقال لي مالك إنما هذه الآية لأهل الأهواء. وما ذكره مالك في الآية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن، وعن قتادة في قوله كالذين تفرقوا واختلفوا يعني أهل البدع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. نقول ومن الآيات قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي. انتبهوا يا أخوانا، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والمحدثات. لذلك بنقول إيه الفرق بين العاصي والمبتدأ؟ العاصي يفعل وهو يعلم أنه يعصي ربه، وأما المبتدع يفعل وهو يظن أنه يتقرب إلى ربه. ومن هذا الوجه قال سفيان والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. واخد بالك، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لذلك في هنا في بطة لما جاء القوم أرباب البدع وبدأوا يتكلمون ليرسخوا مذهبهم الباطل، فسئل أحدهم هذا السؤال ورأيته بعيني وسمعت بأذني، فقالوا له إن فلان عاص وفلان مبتدع، والعاصي أهون من المبتدع أو المبتدع شر من العاص، فما قولك؟ فكان من كلامه وهل البدعة شر من المعصية إجمالا، وسكت. هذا من التلبيس. نعم، الصواب أن البدعة ليست شر من المعصية على الإجمال، ولكن هل أفصحت عن حقيقة الأمر وبينت أن المبتدع مبتدع في عقيدته وأن العاصي عاصي في سلوكه حتى يظهر الأمر للناس، أم أن التلبيس هو ديدنك وستر الحق هذه صفتك؟ وإلى الله المشتكى. البدعة فعل ليست شر من المعصية على الدوام، مسألة على الإجمال بل على التفصيل. ما هو في بدعة ممكن تكون معصية أشر منه، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا إيه يجهر بالدعاء المأثور بعد الآذان ويصله بالآذان، هذه بدعة، ولكن من الذي يجهر يقول أن هذه أحب إلى إبليس وشر على صاحبها من الزنا؟ هتقدر يقولها مع أنها بدعة، ولكن عندك بدعة في المعتقد، تأويل الصفات، إنكار أحاديث الأحد ورده، هذا أشر من الربا. ولكن يا أخوانا دائما هذا ما عهدناه من أهل البدع، يتكلم بكلام مجمل ليلبس الباطل في ثوب الحق على القوم، والله حسيبه. والله يا أخوانا الذي يجعل العبد منا بعد أن يصل إلى مرحلة تكاد أن تصل إلى الانفجار يهون عليه غدا نموت، وعند الله تلتقي الخصوم، ودافع عن نفسك. يقول ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال خط لنا عبد الله يعني ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وخط لنا سليمان خطا طويلا وخط عن يمينه وعن يسره فقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله. نريد من واحد فقط أن يقول أن السبل التي يسلكونها هي سبل الشرع. نريد واحد بس أن يتشدق ويتكلم بمعشار كلمة ويقول هذا الكلام. قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطانا من الإنس، وهي البدع والله أعلم. وعن عمرو بن سلمة الهمداني قال: كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، فقال له عبيد الله بن عمر وكان أتى غازيا: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. شفت الذكاء في الجواب؟ ما كان ممكن يقول له أبو بكر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب هو الجواب، ولكن أراد يقول له أبوك، أبوك اللي أنت عايش معاه. شوف كان بيعمل إيه، أسلكه هو ده الصراط المستقيم. واضح يا إخواننا ليه اختار أبوه؟ لأنه يلازمه ويعرف عنه كل شيء. ثم حلف ذلك ثلاث أيمان ولا، ثم خط على في البطحاء خطا بيده وخط بجنبيه خطوطا، وقال: ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة. عشان كده أثبت على ما أنت عليه وثق تماما مع ما معك من الأدلة الشرعية، لن يتخلى عنك ربك، وستظهر لك الحقائق أوضح من شمس النهار في القريب العاجل، ولكن لا تتعجل، واخد بالك؟ لا تتعجل. لذلك لو حبيت تدخل مع إنسان فيما حدث، قل له: أخبار الحالة الاقتصادية إيه؟ واخد بالك؟ أخبارها إيه؟ ماشية معاك إيه؟ حدثني بعض الأكابر في الحكومة، في الحكومة ممن يعملون في المواد البترولية، قال لي: احنا بنشتري حاجتنا يوم بيوم، خلاص. قال لي: عاد مخزون ولا عاد كذا. زي واحد بالضبط عنده عيال، خمس ست عيال، وشغال الله يكرمك بالفاس اليومية بعشرة جنيه. اليومية بيبيت على الرجل العيش، يجيب له عشرة جنيه يقول له: خد يا أم محمد تفضلي، واخد بالك؟ هات الاجره بتاع بكره، واخد بالك انت؟ طب لو ما جاش الاجره، خلاص يا ام محمد كل من امبارح. طب خلص والله اتصرفت، صومي. ادخل له من هذا المدخل، لان القوم صدعوا رؤوسنا في بدايه الغوغائيه بان الخير سيعم لما راوه من اجهزه الاعلام الكاذبه في الارقام الفلكيه التي ذكروها. الشاهد اخواني، اثبت على ما انت عليه، وإياك أن تتزعزع قيد أنملة على ما أنت عليه. حسبك يثبتك ما معك من أدلة، واستئناسا انظر إلى الواقع الأليم الذي وصلنا إليه وما زال. وليس معنى هذا أننا نتمنى الشقاء والخراب للعباد، لا والله، فنحن اصطلينا بناره قبل الغير، اصطلينا بناره قبل الغير، والكل يستلي بناره، ولكن دائما تذكر الحقائق وإن كانت مؤلمة حتى يفيق من كان ما زال في غفوته وما زال في ضلاله. يقول وفي رواية أبو عبد الرحمن: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يسيره جواد، وعليه رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام إلى الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية كلها. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة، قال: هي ما لا اسم له غير السنة. ودي من أذكى الأجوبة، زي من هم أهل السنة؟ ليس لهم اسم غير أهل السنة. كذلك ما هي السنة؟ من لا اسم لها إلا السنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا الحديث. فهذا تفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون أخرى. يبقى لما استدل ولا تتبعوا السبل وآية فأما الذين في قلوبهم زيغ على ذم البدع من جهة النقل، الشاطبي يريد أن يقول إن النصوص هنا عامة في كل البدع، سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية، بدعة في المعاملات، بدعة في الأخلاق، في السلوك، تشمل كل الإيه؟ النصوص تشمل في الذم لكل أنواع البدع. أما الأحكام المترتبة على البدع بتختلف من بدعة لبدعة، والأحكام التي تسقط على الشخص المبتدئ تختلف من بدعة إلى بدعة، فلا يستوي من يبتدع في عبادته مع من يبتدع في معتقده، لا يستويان. يقول: ومن الآيات، أي من الأدلة الشرعية على ذم البدع، قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، سبحانه وتعالى. فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات، أعدنا الله من سلوكها بفضله، وكفى بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. وذكر ابن وضاح قال: سئل عاصم بن بهدلة وقيل له: يا أبا بكر، أرأيت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط عبد الله بن مسعود خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال: خط رسول صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله. لذلك تجد في أقوال أهل العلم في الصراط المستقيم طريق أبي بكر وعمر، طريق الشيخين، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والسبيل مشتركة، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن التستري اللي هو سهل بن عبد الله التستري: قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر يعني إلى النار، وذلك الملل والبدع. وعن مجاهد: قصد السبيل أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر، وكلاهما من أوصاف البدع. الغالي أي غلا في العبادة، كما عرفنا الغلو قبل ذلك مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد، يعني واحد كل ما يتوضأ لازم يغسل يديه 11 مرة، ده غلو. الثاني بيتوضأ أهمل في غسل الأعقاب، يبقى ده غالي وهذا إيه؟ مقصر. وكلا الأمرين من أطراف البدع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقرأها: فمنكم جائر، قالوا يعني هذه الأمة، فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى واحد. الدليل الرابع: ومنها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. المعنية أخواننا الله يبارك فيكم وافطنوا لها جيدا: فرقوا دينهم أي تفرقوا باسم الدين، تبين كويس، تفرق وأحزاب وباسم الدين. تعلم لو أن القوم سلكوا مسالك الأحزاب ولم يلبسوها عباءة الدين لكان الخطب أيسر، واخد بالك؟ الرجل قال لك: يا عم أنا رجل علماني، أنا لا بتاع دين، أنا رجل بتاع سياسة، أنا راجل عند الغاية تبرر الوسيلة، خلاص احذروا يا أخواننا الرجل ده مكافلي. يبقى هنا تفرق بس ليس بالدين، ولكن فرقوا دينهم أي تفرقوا باسم الدين، كل يدعو أنه على الحق وغيره على الباطل. يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث من طريق عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل ذنب توبة، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم مني براء. الحديث يا أخوانا كما ترونه في الهامش ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم كويس. وهذا الحديث لا بأس بذكره قط من باب الترهيب في شأن البدع. ومعنى الحديث تشهد له أدلة صحيحة، مع يا أخوانا تشهد له أدلة صحيحة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات، هذا أدلته أوضح من أن تذكر. أصحاب الأهواء أي أنهم يسيرون وراء أهوائهم، وأصحاب البدع لأن المبتدع صاحب هوى، وأصحاب الضلالة من قوله كل بدعة ضلالة. طيب يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، هذه اللفظة يشهد لها الحديث الصحيح عند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال أهل العلم حجب بمعنى لا يوفق ولا يهتدى إليه. وكيف لا يوفق ولا يهتدى؟ لأن أول خطوة في طريق التوبة أن يعترف العاصي بأنه يعصي ربه، فكيف يعترف وهو يظن أنه يتقرب إلى الله؟ هذه معنى كلمة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم براء مني. قال ابن عطية هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسيأتي ذكره بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قلت نعم. قال من أي الأصناف أنت؟ قال ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء عرفت فالزم. انتبهوا أول الأثر ده عشان بس حتى الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تكون مطمئن أنها لا تخلو من هؤلاء، وهؤلاء لا تخلو منهم الآية. ابن بطل بيقول عن أبي حنيفة أنه لقيت عطاء ابن أبي رحبك فسأله عن شيء فقال من أين أنت؟ بيسأله مسألة قال له أنت منين؟ قال له من أهل الكفر من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال له إيه؟ إيه فرقوا دينهم؟ أي تفرقوا باسم الدين مش بسبب الدين، باسم الدين. يعني كل واحد قال لك إحنا الصح ودي يقول إحنا الصح ودي يقول إحنا الصح وكل يخطئ الآخر، تفرقوا باسم الدين. فقال له عطاء من أي الأصناف أنت؟ طب أنت بقى من أي فرقة؟ ممن لا يسب السلف، يعني كان في فرقة بتسب السلف باسم الدين ويؤمن بالقدر، يبقى في فرقة كانت لا تؤمن بالقدر. ولا يكفر أحدا بذنب، يعني هناك كانوا يكفرون بذنب. وطبعا كلمة لا يكفر أحدا بذنب كلمة ظاهرها غير صحيح، والصواب ولا نكفر أحدا بكل ذنب. اكتبها صح كده يا شيخ محمود؟ طيب اكتب كده تحتها والصواب ولا نكفر أحدا بكل ذنب. أرجو التركيز، فكتاب الاعتصام من الكتب التي لها شأن كبير، فركزوا الله يبارك فيكم. فقال عطاء عرفت فالزم، يعني لست من الذين فرقوا دينهم. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلاما فتراوموا بالبطحاء، يعني جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال فسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طب إيه اللي حصل؟ عثمان كان بيخطب وشوية السفهاء رفعوا صوتهم عليه وهو يخطب، يعني خرجوا عليه. فعائشة رضي الله عنها استدلت بالآية على الفعل التي حدثت، أو يوجد بعد هذا إيضاح؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل أحسبه يعني بقول أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حادة. بغض النظر صدر عن أم سلمة أو عائشة فالأمر ليس فيه كثير اختلاف. وعن أبي هريرة قال أنها نزلت في هذه الأمة. وعن أبي أمامة هم الخوارج، ضابط الخوارج ما تنسهوش، كل من خرج على إمامه المسلم الفاسق الجائد الظالم أو أعان عليه أو سكت ولم ينكر على من خرج عليه. قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أولا ينطبق هذا على واقعنا في مصر، من قال غير ذلك يحتاج إلى إعادة نظر في الثوابت التي يدعيها. قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيره فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا. كانت الفضائيات مرتع للجدال والخصومة، وتفرقوا وكانوا شيعا، بل سمعنا من الألفاظ النابية والاتهامات العفنة كل يتهم كلا. ومنها قوله تعالى، أي من الآيات التي تدل على التحذير من البدع من النقل، ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرئ فارقوا دينهم، انتبهوا، يبقى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أو فارقوا دينهم. فرقوا دينهم أي تفرقوا باسم الدين، فارقوا دينهم أي لما ابتدعوا خرجوا من الدين. وفسر عن أبي هريرة أنهم الخوارج، ورواه أبو أمامة مرفوعا، وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع، قرّوته عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرناه. وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إسماعيل القدر وكما تقدم في الآية الأخرى. ومنها قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن لبسكم شيعا، أن لبسكم شيعا هم هو الأهواء المختلفة، ويكون على هذا القول ويذيق بعضكم بأس بعض تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا كما جرى للخوارج حين خرجوا على أهل السنة والجماعة. وقيل معنى: أو يلبسكم شيعا، ما فيه إلباس من الاختلاف. وقال مجاهد وأبو العالية: إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: هن أربع، ظهر اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان: الخسف من تحت أرجلكم والرجم والمسخ من فوقكم. وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب، ومذموم غير محمود. وفيما نقل عن مجاهد في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: في المختلفين إنهم أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال: فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف. وروي عن مطرف بن الشخير، ومطرف بن الشخير هذا يقول عن نفسه: وقعت فتنة ابن الأشعث 8 سنوات، يقول: والله ما أخبرت عنها بخبر وما استخبرت عنها بخبر. يعني واحد ولا واحد قال له كلمة وهو ما طلبش من واحد كلمة. ليه؟ فتنة يلزم بيته ومسجده ويعبد ربه حتى تنجلي. ومش معنى ذلك ان الامام مطرف بن عبد الله بن الشخير سكت وكان سلبيا، بل بين واوضح ان هذا مخالف وفتنة ولا تجوز، فلما لم يستجب اليه القوم اعتزلهم. اما انه يسكت ويتكلم او يلبس، لا شك انه شاركهم. يقول انه قال: لو كانت الاهواء كلها واحدا لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وعن عكرمة: ولا يزالون مختلفين، يعني في الأهواء، إلا من رحم ربك، هم أهل السنة. ونقل أبو بكر بن ثابت الخطيب عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد، فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: نعم، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى، إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز وملك بن أنس أن أهل الرحمة لا يختلفون. ولهذه الآية بسط يأتي بعد إن شاء الله. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.